لمسات سحرية.
الطريق إلى الآخرة هو المؤلف الشعري الجديد لمرزوق الحلبي. صحيح أنه ناقد أدبي وشعري، هو حقوقي وأستاذ جامعي، لكنه أيضا في روحه ووجدانه شاعر يتأمل تجارب الحياة ويراقب تغيرات المجتمع ويبحث في قلبه عن كلمات تائهة يركبها بترو في معادلات فكرية خفيفة أحيانا ومعقدة أحيانا أخرى، ليؤلف بجهد المبدع الموجود فيه أشعاراً ثاقبة بكلماتها ونافذة بمعانيها. مرزوق الحلبي، أهلاً بك في مونتي كارلو الدولية.
أهلاً وسهلاً بك وبالمستمعات والمستمعين.
نتحدث معاً اليوم إذن عن إصدارك الأخير الطريق إلى الآخرة، هذا الإصدار الذي أخذ الكثير من تجربتك الشخصية والإنسانية، كتاب تعرف عنه بأنه مؤلف شعري وليس مجموعة شعرية، لماذا؟
لأن الشعر في تجربتي هو عملية تأليف، يعني هي جهد ذهني عقلي، هي مجموعة الأحاسيس، هي تجربتك في الحياة، هي مواقفك مما يحصل من الظواهر، من الأشياء، من الأفكار. فالشعر ليس عملية سهلة، هو جهد حقيقي يقوم به الشاعر لينتج نصه في نهاية الأمر. هذه ورشة، هذه مسار شاق، هذا شيء يجتهد به الشاعر، يبذل جهداً، يضع كل الخميرة التي تراكمت فيه لأجل أن ينتج نصاً من 3 أسطر أو 5 أسطر. وعليه أنا أسمي فعلي الشعري وعملية تأليف، ونتاج هذا الفعل هو مؤلف شعري كما ترين.
نعم، أنا بدأت الحديث وقلت بأنه يجب أن نتعرف عليك أولا قبل أن نتحدث عن الإصدار، لأنه فيه كما ذكرت هذه التجربة في الحياة، هذه الخميرة التي تتراكم في الإنسان، هذا الرأسمال العائلي والشخصي أيضا نستشف في هذا الإصدار، وكأنه هو نتاج ليس عمر واحد ولكن أعمار، لأنه نجد فيه الهجرة، هجرة العائلة من حلب إلى فلسطين، نجد فيه الوالد والوالدة، ونجد فيه تجربة مرزوق الحلبي، إن كان من ناحية الدراسة أو من ناحية أيضا النضال من أجل حقوق الإنسان. لنبدأ ربما من الصغر، من هذه الطفولة التي أوصلتك فيما بعد إلى ما أنت عليه اليوم.
أنا نشأة في عائلة فلاحية ريفية، لكن قيض لي أن أعيش في أسرة الوالد والوالدة فيها منفتحان على الدنيا، ووالدي في زمانه كان ناشطا وكان فاعلا وشارك بثورة 36 كما نسميها. فأنا نشأت في بيت فيه كتب وفيه وعي وطني وفيه وعي إنساني وفيه مقاومة، ومن هنا بدأت مسيرتي. درست في بلدتي دلية الكرمل على جبال الكرمل، ومن هناك ذهبت إلى جريدة الاتحاد اليومية الصادرة في حيفا، عملت فيها حوالي 1.5 عقد، إلى جانب أناس يعرفهم العالم العربي كسميح القاسم المرحوم والمرحوم الراحل إيميل حبيبي والمرحوم صليبة خميس وعلي عاشور وإيميل تومة، وهؤلاء كانوا النخبة المثقفة في فلسطين الداخل. وأنا نشأت بين غرفهم في جريدة الاتحاد، طبعا تتلمذت على أيديهم وتثقفت بما أعطوه وبما أسهموا فيه في بناء هويتنا وإعادة نوعا ما ترميم الهوية الفلسطينية التي تمزقت أيام النكبة. أنا كبرت في هذه الأجواء، وكانت دراستي في الجامعة في بداية الأدب المقارن والعلوم السياسية، ثم درست الحقوق وتخصصت حقوق إنسان، وهذا عمليا ثقافتي تمتد ما بين الأدب المقارن وهو حب طفولي كان هاجسي في البدايات، ثم انتقلت إلى علوم ومجالات أخرى، لكني لا أزال في مجال الأدب وأمارس الكتابة الأدبية النقدية وأدرس مسارات في الأدب المقارن والأدب الفلسطيني، وتخصصي هو أدب محمود درويش كأدب عالمي وليس كأدب فلسطيني فقط. أيضا أدرس الحقوق والعلوم السياسية وما تيسر ما بين هذه المواضيع. فعندما أكتب شعراً أنا آتي بكل هذه التجارب وكل هذه المعارف وكل هذه الدراسات أو كل هذه الثقافة، وعملياً أجيرها أو أستثمرها في الكتابة الشعرية ما استطعت. أنت قلت وهذا صحيح أن المؤلف يعكس هذه التجربة ويعكس هذا الامتداد في هذه التجربة، لأنني عملياً منذ 30 عاماً أنا أمارس تقريباً نشاطي في هذه المجالات التي ذكرت.
نعم، مرزوق الحلبي عندما تكتب شعراً أيضاً تعكس تقليداً مهماً في الأرياف، ليس فقط في فلسطين ولكن في لبنان وسوريا أيضاً، وهو الزجل. الزجل يعني الناس في ذلك الوقت كانوا يتحدثون مع بعضهم البعض زجلاً، ربما لأنه كان هناك القدرة على الحفظ، الثقافة كانت شفوية. إلى أي مدى الزجل موجود في هذا الشعر، في مخزونك الشعر إذا استطعت القول؟
يعني أضيف على ما قلت ميشا أنني كنت أحفظ أشرطة كاملة للزجل، خاصة فرقة زغلول الدامور اللبنانية، كنت أعد وظائفي المدرسية على وفي الخلفية هذا الزجل. لا أعرف، لكني لاحظت دون أن أقصد ذلك أن نصوصي في غالبيتها في هذا المؤلف هي نصوص ذات إيقاع، فيها رتم معين لربما جاءني من هذه التجربة. هناك موسيقى خفية وموسيقى واضحة أيضا في النصوص، ربما هذا هو الأثر الغنائي الذي أتى من الزجل وبقي معي وانعكس في نصوصي. هنا في بلدتي عندما كانت ريف حقيقي، بمعنى أنه العمل في غالبيته بالزراعة، كنت أسمع الناس تتحاور مع بعضها زجلا، تتحاور مع بعضها غناء، ربما لأن الثقافة كانت مسموعة شفوية كما قلت. والدي مع زملائي بالمدرسة السابقين، مع أصدقائي، مع الفلاحين في الأرض المجاورة، هكذا كانت الناس تتخاطب مع بعضها. يعني أنا عشت هذه المرحلة على نحو ما، ربما لسنوات قليلة، لكنها أبقت أثرا في وأبقت هذه الغنائية في، انعكست هذه في المؤلف وفي نصوص طبيعة الحال.
نعم، مرزوق الحلبي هناك قافية في شعرك، ولكن قافية خفيفة، وكأنك كسرت هذا الشعر الموزون الثقيل الذي يحتاج إلى هذه القاعدة الشعرية الموزونة. ولكن هذه القافية كما ذكرت هي موسيقى، موسيقى مخفية ولكن موسيقى واضحة في نفس الوقت. مثلا أعطي مثل رباعيات التجلي، كأنني انكسار غيمة على زنبقة، كأنني عاشق وقلبي مطرقة، كأنني فراشة تجن على شرنك، كأنني شاعر علق شعره على مشنقة. أجدها قافية جميلة، يعني خفيفة وسلسة، هذا هو المقصود أيضا؟
صحيح، لكن أنا أريد أن أقول أن الشعر على العموم قد يعيش في الموزون والمقفى، وقد يعيش في النثر، وقد يعيش في أي كتابة نسميها، لأنه الموسيقى لا تكفي لأن تكون شاعراً، والإيقاع لا يكفي لأن تكون شاعراً، وأيضاً القافية لا تكفي. يجب أن يكون هناك صورة شعرية، يجب أن يكون هناك مجاز، ويجب أن تكون هناك استعارة وكناية، ويجب أن يكون هناك تشبيه، ويجب أن تكون صورة جميلة، ويجب أن يكون إدهاش، ويجب أن تكون مفارقة، ويجب، يعني هناك عدة عناصر أخرى ينبغي أن تتوفر في النص ليكون شعراً. هذا ما أعتمد، وأحياناً ألجأ إلى الإيقاع كما النص الذي بدأت بقراءته هو مقصود، لأنني أريد التأثير. هذه النصوص مكثفة وقصيرة جداً، وما يضيف إلى هذا التكثيف هو هذا الإيقاع الذي فيها، وهو مقصود. وعندما ألجأ إلى القافية يكون الشيء مقصوداً، وعندما أعزف عن القافية وعن الوزن يكون ذلك مقصوداً، لأنني أبحث دائماً عن الشعر وأبحث دائماً عما المكونات الأخرى التي تجعل كما قلت من نص شعراً. قد أجرب هذا وأجرب ذاك، والشعر هو ورشة تجريب مفتوحة، لغوية مفتوحة، أنا أجرب وأختار خيارات، وقد لا يعجبني هذا الخيار فأغيره. هكذا بالنسبة إلى الكتابة، عملية لا تتوقف، لا نهائية، أنت تجرب وتخطئ وتجرب وتفلح وتنجح وتدهش، وأحياناً أيضاً تخيب أمل قارئك، هذا جزء من التجربة.
طبعا ذكرت أنه الشعر هو كتابة تجريبية مفتوحة، وهذا صحيح كما تحدثت عن المجاز وهو موجود جدا في كتاباتك. مثلا اخترت يعني جمل من أشعار عدة في كتابك الطريق إلى الآخرة، مثلا أعجبتني بشكل خاص، تقول: الشغف أجنحة الكون المفتوحة، أو الحكمة نجمة تائهة، أو الأفكار حجل مذعور في البراري. ونحن نقرأ نتفاجأ بهذا الوصف، أتحدث عن نفسي، يجذبني ويدعوني إلى القراءة أكثر فأكثر. كل مواضيع موجودة في أشعارك، كل المواضيع، من المرأة إلى الحب إلى الدين إلى العادات والتقاليد إلى الوطن. كيف تختار المواضيع؟ تتوقف عند موضوع معين، كلمة تمر تستوقفك وتكتب عنها شعرا، كيف تختار هذه المواضيع؟
هذه هي البدايات، وهي ربما تقوم أساسا على المفارقات. يعني أنا لا أجلس إلى الطاولة وأقول الآن سأبدأ بالكتابة، أمر على مشهد يشدني فأخذ منه فكرة، أنا أقرأ في مواضيع الحقوق فأخذ فكرة، أنا أجرب أسمع أرى، يعني بحواسي ألتقط الكون بحواسي، ومن هناك قد تبدأ هذه النقطة، تبدأ النص بالتكون، أحيانا من مجرد مشهد بسيط، وأحيانا من مجرد شيء أراه أمامي، شيء أسمعه في مداخلة أو محاضرة لزميل، وهكذا. يعني الشعر يأتي ويذهب، الشعر يباغتك وعليك أن تلتقطه في هذه اللحظة التي يأتي فيها، كي تمسك بتلابيبه وكي تثبته على ورقة أمامك أو على شاشة الحاسوب. يعني لا أعرف من أين تأتي الأفكار، لكنها تأتي وعلي أن أكون جاهزا لالتقاطها. فأنا مزود دائما بمفكرات صغيرة في جيبي أو في حقيبتي، ودائما ما أسجل ودائما ما أثبت هذه الأفكار كي لا تمر دون أن أكون جاهزا لالتقاطها.
مين بنت صغيري عالي وافي عالشط تصفن بتعد الموج تستنى الشمس عم تغرب تتحرر من الوقت من البيت ومن التخت وتروح مين ربح الكنس هاد الولد الصغير عم يبحر بالغرب لو بطوش أو بغوص بعده بيتنفس الحرب زفير فيه نبض وكلماته أصلا كبت وسموم هي طفت نار الشمس عاشت ظل الوقت لعنت التاريخ نكرت دين الأرض واستنت الربيع شي بالآخر راح يكون كيف مكان بس غير قلت لك مرة انك عنيدة بتخافيش بعدك صغيرة ما شفتيش كل الألوان بالرماد الكل تمام وممنوع هي طفت نار الشمس عاشت ظل الوقت لعنت التاريخ نكرت دين الأرض واستنت الربيع بحبك وبحبها حريتك سر مخبى وتاريخك وهم مقبور وشعرك نار طفت بالسكون هي طفت نار الشمس عاشت ظل الوقت لعنت التاريخ نكرت دين الأرض واستنت الربيع هي طفت نار الشمس عاشت ظل الوقت لعنت التاريخ نكرت دين الأرض واستنت الربيع
نتابع معك مرزوق الحلبي. أذكر بأنك شاعر وناقد أدبي وشعري وأستاذ جامعي وحقوقي أيضا، ولكن نركز اليوم على الشق، شق الشعر عندك، لأننا نتحدث عنك بشكل عام، ولكن نتحدث عن إصدارك الأخير الطريق إلى الآخرة. أود أن أتوقف عند العنوان الطريق إلى الآخرة، يعني كلنا في هذه الطريق في نهاية المطاف.
صحيح، لكن يعني هذا العنوان أخذته من رؤيتي لهذا العالم، لهذا الكون، لهذه الحروب الممتدة، لهذا الصراع المتوحش حول الموارد والمواقع وخطوط الملاحة، إلى هذا الشر المطلق الذي نراه يوميا في هذه الحروب غير المحسوبة المنفلتة. أيضا من عملي كمستشار استراتيجي، وأحيانا أعمل في مجال الدراسات المستقبلية، هذه هي قراءتي لحال الكون الآن، لحال الإقليم الشرق الأوسط الآن، لحال العالم والصراع على الموارد. هذا العنوان جاء من هناك، لكن طبعا له إيحاءات دينية، فنحن أيضا بالروايات الدينية الآخرة موجودة دائما أمامنا باعتبارها الخلاص، ولكن يمكن للآخرة أيضا أن تكون نهاية حقيقية وجهنم حقيقية للإنسان أو للكون أو للبشرية، فيمكن أن يكون له أكثر من دلالة، لكن بالأساس أخذت العنوان مما أراه اليوم في هذا الكون المشغول بحروباته وبصراعاته المتجددة حول الموارد الطبيعية.
نعم، واستنادا إلى ما تقوله، يعني الشعر كما ذكرت هو مسار شاق، يعني أحيانا نقول بأنه القلم هو بديل للسلاح، ويمكن أن يكون له تأثير حتى أقوى من السلاح، والشعر هو كالقلم كمان يمكن أن يلعب دورا مهما في النضال ربما. هل يساعدك الشعر في نضالك كحقوقي؟
صحيح، أنا أكاد أقول أن الشعر بوصفه لغة، يمكن أن يكون بديلا للغة المتداولة أيضا، يعني هو أقوى من السلاح بسنوات ضوئية، على اعتبار أنه الشعر يمنحك القدرة على إنتاج لغة جديدة لتسمية الكون من جديد، على أن يكون أكثر جمالا وأكثر أمنا وأكثر إنصافا وعدلا إلى آخره. لكن من التجربة عندما أحاور العالم، وكنت قبل أسبوعين في مدينة هاج ضمن لقاء مثقفين من جميع العالم ومبدعين ومبدعات من العالم، كان للنص الكلمة الفصل، النص الشعري، أكثر من النقاشات التي لا مخرج منها وكان أساسها القانون الدولي أو المنظومات الدولية للمحاكمة والمساءلة إلى آخره. فالنص يخترق هذه النصوص ويسير أبعد منها، النص الثقافي أو النص الشعري، وهو يمكن أن يمنحني مدى أكبر وحرية أكبر في التوصيف، في النقد، في القول، في أن أبوح، في أن آتي بكل ما في جوارحي من ألم ومن معاناة ومن مساءلة ومن غضب ومن نزق ومن مقاومة للقبح الذي نراه. فالشعر يوسع مداك، يوسع إمكانياتك. الشعر هو اللغة التي تخترعها أنت من أجل أن تخلق عالما جديدا وتسميه بديلا للعالم الموجود. إذن الشعر شيء عظيم، أنا اكتشفته مبكرا، هو يمنحني جناحين لأطير أبعد من النصوص وأبعد من القوانين وأبعد من الحدود. الشعر شيء عظيم.
إذن هو حرية.
بالتأكيد. بالتأكيد. هذا عندما لا يكون الشاعر شاعرا يكتب لحبيبته ويتغزل بشعرها وبكتفيها وبعينيها الخضراوات، هذا عندما يفهم الشاعر نفسه كفاعل في الكون. هو ليس الكون البسيط، صح أنا أنطلق من مكان ما، نقطة على الكرمل وحيفا وبلاد فلسطين، لكنني أرى نفسي أيضا مسؤولا عن الكون بحدود ما، أو كشاعر أنا أيضا مسؤول عن ما يحدث في أماكن أخرى وفي مواقع أخرى أتفاعل معها تؤثر بي ولي نفس المواقف منها، كما هي القضايا في فلسطين وفي الإقليم وفي سوريا وفي لبنان وفي كل هذه المناطق، أنا أتفاعل من خلال تجربتي ومن خلال معاناتي ومن خلال تجربة شعبي وثقافتي مع الثقافات الأخرى ومع العوالم الأخرى، هكذا أرى نفسي بواسطة الشعر. الشعر لا حدود له.
نعم، برأيك مرزوق الحلبي، لماذا الشعر يملك هذه الحرية وهذه الدقة في الذهاب إلى المعنى الصائب الذي يؤثر أكثر من الرواية مثلا أو أكثر من أي نوع أدبي آخر؟
لا أعرف، لا أوافق تماما على المقطع الأخير من جملتك، لكن أوافق على القوة والنفاذ الذي في الشعر، هذا صحيح، لأن الشعر كما أنا أقول هو أقصر الطرق إلى تبيان الحقيقة من خلال المجاز، وكأنه بلغة مواربة أو بلغة ملتفة على اللغة أنا أصل إلى الحقيقة وأضعها أمام القارئ. في الشعر هناك شيء نبوئي، في الشعر هناك شيء سماوي، في الشعر هناك شيء ملائكي، في الشعر هناك سحر، في الشعر هناك شحنة خفية لكنها موجودة. الشعر يقدم للقارئ كل هذه دفعة واحدة، ونوع من الخلاص أحيانا. ربما قد يسمع البعض هذا الكلام ويقول هذه مبالغة، لكن من التجربة عندما تقرأ أمام جمهور، عندما تقرأ أمام مجموعة من طلابك الشعر، وأنت تتقصى بعد ذلك أثر هذه القراءة، أو تسمع منهم ما يقولونه عن شعورهم حيال هذه القراءات أو حيال النصوص، وليس نصوصي تحديدا، نصوص آخرين أيضا، وأنا أدرس نصوص الآخرين بالتأكيد وليس نصوصي. إذن في السحر في هذه الطاقة وفي هذه القوة التي تسحر. أحيانا حصل لي أن أرسلت النص بالعربية إلى مدرسين للأدب العربي في لغات أخرى، في فرنسا مثلا وفي إيطاليا، لأن الشعر هو الشعر وبهذه القوة، فقد قرر الذين أرسلت لهم أن يترجموا النص في الحال بسبب قوته، بسبب الطاقة التي فيه، وقالوا أنها طاقة تمر من ثقافة إلى ثقافة ومن لغة إلى لغة. هذا هو الشعر، الشعر الشعر أقصد.
نعم.
وأنا أؤمن، أنا أثق بقدرة الشعر على هذا، على فعل هذا.
أنت من الجيل الثاني بعد النكبة، وتقول بأنك تأثرت بقامات كبيرة في الشعر الفلسطيني، محمود درويش وسميح القاسم. إلى أي مدى هذا التأثر له وجود في شعرك أنت اليوم كشاعر، كباحث في هذا الكون من خلال الكلمة الشعرية؟
صحيح، أنا أعترف بأثر هؤلاء وأعتز بهذا الأثر، وأنا أقول دائما أنه الويل لشاعر لم يتأثر بشاعر آخر، والويل لكاتب أو لمبدع لم يتأثر بمبدعين آخرين. أنا أرى في نفسي استمرارا لهم، قد أشبههم في أشياء وقد أختلف عنهم، لكن مثلا فترة عملي إلى جانب إيميل حبيبي أهدتني هذه العلاقة، ذلك الاهتمام الخاص باللغة. لغتك يجب أن تكون فاعلا فيها، يجب أن لا تأخذها كما هي في القواميس، يجب أن تأخذها أبعد بكثير، يجب أن تخلق فيها شيئا خاص بك، وكأنها هي مساحة مفتوحة ومن حقك أن تفتح فيها أرضا وتقول هذه أرضي في هذه المساحة المفتوحة. وأيضا عملت إلى جانب سميح القاسم لبعض من الوقت الراحل، شاعر المقاومة، وعملت إلى جانب شاعر مقاومة آخر وهو سالم جبران أيضا المرحوم، غير معروف كثيرا بالعالم العربي لكنه معروف هنا. هؤلاء تركوا طبعا فكرتهم في عنفوانهم، وهذا أهم ما كان من هذا الجيل، أنه أهدانا العنفوان، أهدانا المقاومة، أهدانا انتصاب القامة، أهدانا أن لا نستهين بأنفسنا، أن لا نهون، أن نحيا من جديد، أن نقوم، أن ننهض. هذا أخذته من هذا الجيل وأخذته إلي بقوة، لأني أعتبره طاقة، طاقة للكتابة وطاقة للحياة وطاقة للفعل وطاقة للدراسة وطاقة للإبداع وللإنتاج. هذه تجربتي مع هذه القامات العالية.
نعم. مرزوق الحلبي، سوف أقرأ قصيدتين أنا تأثرت بهما. طبعا هناك أشعار جميلة جدا في هذا الكتاب، ولكن أنا اخترت قصيدة خروج الإله، ربما لأنها تعبر قليلا عما نعيشه اليوم. عنوانها إذن خروج الإله. في البداية سأخرج الإله من الكتب وأخلي سبيله، سأرسله في المدى حرا من اللغة، من المفردات، وأقنعه أن يخرج من التاريخ، من حروب البشر، من ريات يلوح بها الجيش كلما غزا وانتصر. سأطلب إليه أن يترك دور العبادة والصلاة التي اعتاد، وينسحب من أول الطقوس وآخر الطقوس، من كل الأمكنة، من كل حيز محسوس، وأن يسكن قلبي إلى الأبد. أحرر جداً هذا الشعر، وآخر صغير جدا ولكن ربما أيضا مسني أنا بشكل خاص لأنه له علاقة بالطفولة. عنوان الشعر ورسم: البلد الذي جرحته المعلمة في روحه رسم في دفتره حمامة ميتة. وأود في نهاية حديثي معك مرزوق الحلبي أن تقرأ لنا شيئا يؤثر بك أنت، كتابة ربما أخذت من وقتك طويلا أو تؤثر فيك بشكل خاص كي نختم به لقاء اليوم.
أشياء لا تقسم على اثنين، من الأشياء ما يقسم على اثنين: اليوم والغد والبرتقالة والتفاحة ورغيف الخبز، نصف لأمي ونصف لجارتها. والمعرفة تقسم على اثنين وأكثر: والعمر نصفه للذين أحبهم ونصفه للذين سأحبهم. وأشياء لا تقسم أبدا: العيد مثلا، والانتماء لك، ووجهك الجميل، وموعد الحب والموت، والحقيقة التي في قلب الشاعر، والمعنى وأثر الفراشة.
جميل، والكلمات حقول خزامة كما تقول. طبعا كل ما قرأناه اليوم في هذا اللقاء هو مأخوذ من إصدارك الأخير، من مؤلفك الشعري الأخير الطريق إلى الآخرة. أنا أشكرك مرزوق الحلبي، أذكر بأنك شاعر وناقد أدبي وشعري وأستاذ جامعي وحقوقي. أشكرك على المشاركة معنا اليوم دائما في برنامج مراسي من إذاعة مونتي كارلو الدولية.
شكرا لك ميشا، شكرا لراديو مونتي كارلو.
هذا الحبيب أمره عجيب، وإحساسي صعب وغريب، يبعدني عنه يزعلني منه، وأنا راضي هذا النصيب. هذا الحبيب أمره عجيب، وإحساسي صعب وغريب، يبعدني عنه يزعلني منه، وأنا راضي هذا النصيب. هذا الحبيب مهما يغيب، جوا قلبي حبه يزيد. هذا الحبيب مهما يغيب، جوا قلبي حبه يزيد. هذا الحبيب أمره عجيب، صعب وغريب، ومهما يغيب حبه يزيد. قلبه حديد طبعه عنيد، والنار في قلبي تجيد. وهذا الطريق دربه بعيد، والناس عنه تحيد. قلبه حديد طبعه عنيد، والنار في قلبي تجيد. وهذا الطريق دربه بعيد، والناس عنه تحيد. هذا الحبيب مهما يغيب، جوا قلبي حبه يزيد. هذا الحبيب مهما يغيب، جوا قلبي حبه يزيد. هذا الحبيب طبعه عنيد وناري تقيل وقلبه حديد وحبه يزيد.